أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله ويؤيد ذلك كله ما في التذكرة من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد عن المنفعة موجود في هذه الكلام. كان الكلام في القسم الثالث من أقسام الكلام، وهو كلب الماشية والحائط. قلنا الأشهر بين القدماء على ما قيل هو المنع، ولكن ذهب بعض المتأخرين إلى الجواز. والسر في ذلك أن ملاك تحريم بيع الكلب هو عدم وجود منفعة محللة ومقصودة عند العقلاء فيه، فإذا ما توفرت هذه الحكمة وإذا ما توفر المقتضي وهو وجود منفعة محللة جاز بيعه. الشيخ الأنصاري يقول بعد أن قررنا هذا المطلب أن المدار كل المدار على وجود منفعة محللة ومقصودة، يأتي بثلاثة شواهد على هذا المدعى، ثم يناقش هذه الشواهد الثلاثة. الشاهد الأول كلام العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء. العلامة الحلي يقول المقتضي لجواز بيع الكلب وهو المنفعة موجود، لأننا تكلمنا فيما سبق عن الكلب السلوقي وكلب الصيد. قال المقتضي في جواز بيع كلب الصيد وهو وجود منفعة، هذا المقتضي موجود في كلب الماشية وكلب البستان والحائط، وبالتالي يجوز بيع كلب الحائط والبستان. ثم يناقش الشيخ الأنصاري وفيه هذا قياس، هو أول من قاس إبليس. من قال إن علة جواز بيع الكلب السلوقي وكلب الصيد هو وجود منفعة؟ نحن أبناء الدليل، أينما ما لنا مين تأتي وتحلل وتقول إن كلب الصيد أجيز بيعه لوجود منفعة محللة، وهذا المقتضي كما هو موجود في بيع كلب الصيد موجود أيضا في بيع كلب الماشي، هذا قياس يحتاج إلى دليل. إذن الشاهد الأول التماس دعاء، الشاهد الأول عليه السلام انتهى. الشاهد الثاني على جواز بيع كلب الماشية وكلب الحائط. الشاهد الثاني قدر هذا الكلب بدية في مقابله، فلو قتل كلب الماشية أو كلب البستان وجب دفع ديته، أي أنه يقابل بمال أي أن هناك مالية لكلب الماشية وكلب الحراسة، فإذا له مالية يكون بذل المال بإزائه ليس بذلا للمال بالباطل، تصح المعاوضة عليه. أعيد وأكرر، البيع لا يصح إلا إذا تحققت المالية، والمالية في كلب الماشية والحراسة تستكشف من وضع الدية له أو لهما. واضح إن شاء الله؟ وفيه يا أخي يا أخي، من قال إن وضع الدية يدل على المالية؟ قد تكون غرامة، لأن قاتل كلب الصيد كلب الحراسة أو الماشية يكون قد ارتكب جريمة، حرم صاحب الماشية من حارس ماشيته، فأقر الشارع غرامة عليه لجريمته النكرة. وإلا لو كان المراد من الدية هو أن له مالية لكان الأنساب تقدير ثمنه وإعطاء قيمته، وقيمته قد تكون أكثر من الدية وقد تكون أقل من الدية. لو كانت الدية تكشف عن المالية لكان الأوفق أن تدفع قيمته لا أن تحدد قيمة معينة يعبر عنها بالدية، وهي أشبه بالغرامة لجريمته النكرة. إذن الدليل الثاني أو الشاهد الثاني الذي جيء به على أنه يجوز بيع كلب الماشية والحراسة والبستان لأن له مالية، استكشفناها ببركة ثبوت الدية. هذا الكلام ليس بصحيح، إذ أن الدية كما يحتمل أنها لماليته يحتمل ثبوت الدية لثبوت غرامة عليه، بل يوجد شاهد على أنها ليست لماليته، لأنه لو كان للمالية لكان الأوفق أن يقال يقدر هذا الكلب كم قيمته ويجب دفع قيمته. إذن هذا الشاهد الثاني، التماس دعوه.
هذا مو أول شيء لازم نثبت المنفعة بعدين نناقش المالية، يعني هو ناقش المالية كشاهد ثاني بدون ما يثبت المنفعة، فإذا ما ثبتناه ما ناقش المالية.
بارك الله فيك، ولكن المنفعة فرع المالية، فإذا نفيت المالية بعد نفيت المنفعة.
هذا الكلام، فأنا أحسهم جايبهم متباينين، مو أنه متوقف على الآخر.
أيه هو متوقف على الآخر؟
المالية أصبحت هني غير متوقفة حسب شرحكم على
لا، المنفعة مترتبة على المالية. خلنا الآن بتعجل بنا نقرأ العبارة ما من شرح في الثالث. لاحظ عبارته، من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شيء ينتفع به. واضح ولا؟ يعني علق المنفعة على المالية، فإذا نفيت المالية نفيت المنفعة. نقرأ الآن هذا المقدار ونجي إلى الثالث لأن طويل. ويؤيد ذلك كله، ذلك يعني أن تحريم بيع الكلب إذا لم تكن فيه منفعة محللة مقصودة. ما في التذكرة يعني ويؤيد ذلك أن المدار على المنفعة شواهد ثلاثة. الشاهد الأول، لاحظ اعتبره مؤيد لم يعتبره دليل، لأن هذه أقوال علماء وليست روايات. نعم الثالث رواية ولكن أصلا لم تذكر، ذكرت بمضمونها. ويؤيد ذلك كله أولا ما في التذكرة من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد عن المنفعة، هذا المقتضي موجود في هذه الكلاب، أي كلاب؟ كلاب الماشية والحائط والزار، حراسة. شاهد الثاني، وعنه رحمه الله في مواضع أخرى، وين كلام العلامة الحلي؟ في منتهى الأحكام الجزء الثاني صفحة 1009، قال علامة الحلي: إن تقدير الدية لها لهذه الكلاب، كلب الماشية والبستان والزرع والحراسة، يدل على مقابلتها بمال، يعني على أنها لها مالية تقابل بها. الآن نناقش الأول والثاني. وإن ضعف الأول، يعني إن ضعف قول العلامة في التذكرة الأول، ما هو الأول؟ إن مقتضى الجواز هو المنفعة، برجوعه إلى القياس، يعني برجوع القول الأول إلى القياس. من قال إن المدار على المنفعة؟ حتى تعدي تقول هذه المنفعة كما موجودة في كلب الصيد موجودة أيضا في كلب الحائط، هذا أول كلام، هذا قياس. والثاني، يعني وإن ضعف الثاني قول العلامة في المنتهى أنه تقدير الدية لهذه الكلاب يدل على مقابلتها بالماء، والثاني يعني وإن ضعف الثاني بأن الدية، يا أخي يا أخي، نحن نقول الدية إذا ما دلت على عدم التمليك، يعني قد تدل على عدم التمليك الدية، يعني قد تدل على الغرامة ولا تدل على، لماذا ولا تدل على المالية؟ لماذا؟ لأنه لو كان المدار على المالية لقيل يقدر قيمة هذا الكلب وتدفع، فتحديد الدية يدل على أنه ليس لها مالية، لذلك حدد لها غرامة. واضح ولا؟ لاحظ العبارة. والثاني بأن الديتان لو لم تدل على عدم التملك، لماذا تدل على عدم التملك؟ لأنه لو كان الكلب يملك وله مالية لدل الدليل على تقدير ماليته ودفع ماليته، وإلا يعني لو دلت الدية على التملك لكان الواجب القيمة، يعني قيمة الكلب كائنة ما كانت، يعني سواء كانت أغلى من الدية أو أقل من الدية. لم تدل على التملك، لاحظ العبارة، نعيدها من جديد. والثاني بأن الدية لو لم تدل على عدم التملك، لم تدل على التملك، الدية ما تدل على التملك لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شيء ينتفع به. ما هو الشيء الذي ينتفع به؟ وهو الكلب، لا لإتلاف مال، يعني ليست الدية لإتلاف مال كما في إتلاف الحر، فإن الحر إذا أتلف مال فإنه يدفع القيمة لأنه أتلف المال. الآن إذا حر أتلف مالا، هذا جاب سيارته ودعم باب بيتكم وكسره، يضمن قيمته لأنه أتلف هذا المال. فهنا كما في إتلاف الحر، هذا تمثيل للمنفي لا النافي، تمثيل للمنفي لا للنافي. يقول: لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شيء ينتفع به لا لإتلاف مال، يعني وليست الدية لإتلاف مالين، مثل ماذا الدية لإتلاف المال؟ يعني هذا التقدير لإتلاف المال، مثل ماذا إتلاف المال المقدر؟ كما في إتلاف الحر، الحر إذا أتلف يجب عليه دفع القيمة. واضح إن شاء الله. الشاهد الثالث، المرسلة التي ذكرها الشيخ الطوسي رحمه الله في وين؟ في المبسوط. وادعي أنها قد انجبرت بأحد أمور: الأمر الأول دعوى الاتفاق، الأمر الثاني الإجماع، الثالث الشهرة بين المتأخرين. يا الله، يلا خلك وياي في الفرق بينهم. سؤال: ما الفرق بين الاتفاق والإجماع؟ الجواب: الاتفاق عبارة عن اتفاق جميع الفقهاء على مسألة واحدة، فمعنى الاتفاق واضح. وأما الإجماع ففيه أقوال مختلفة، فقول يرى أن الإجماع مرتبة أرفع من الاتفاق، وقد يصل إلى درجة التسالم، ويوجد قول في الإجماع أدنى من مرتبة الاتفاق، وهو قول أسد الله التستري صاحب المقابس. يلا لاحظ ياي التستري شي يقوله. أسد الله التستري يقول: المدار في الإجماع على كشف قول المعصوم عليه السلام، فإذا كشف الإجماع عن قول المعصوم كان حجة هذا الإجماع حتى لو كان الأكثر على خلاف الإجماع. سبحان الله، بعد شلون نسميه إجماع؟ نقول هذا المراد بالإجماع. الإجماع المراد هو ما كشف عن قول المعصوم ولو خالفه أكثر العلماء وأكثر الفقهاء. بناء على هذا أي درجة أرفع، الاتفاق لو الإجماع؟ الاتفاق صار أرفع درجة أرفع. واضح إن شاء الله؟ جيد. الشيخ الأنصاري رحمه الله يناقش، يقول هكذا: أنتم تقولون هذه المرسلة الضعيفة سندا ودلالتان، لأن دلالتان أصلا ما ذكرت، لفظها ما ذكر، قالوا رواية مرسلة. وين هاي الرواية المرسلة؟ ما في متن إليها، يوجد ضعف دلالي وبعد ضعف سندي إرسال، حتى سند ما مذكور. هذه الرواية المرسلة التي نسبت إلى الشيخ في المبسوط مجبورة، يعني هذا الضعف متلافى ومجبور باتفاق الفقهاء. وفيه هذا أول كلام، من قال اتفاق الفقهاء؟ نفس القدماء مختلفين. الشيخ الطوسي مو من القدماء، الشيخ الطوسي من القدماء. واضح ولا؟ الشيخ الطوسي يرى الجواز، والقدماء كالكليني والصدوقين يرون المنع. هذا ما أخذناه في أول المسألة. إذن الفقهاء القدماء بينهم اختلاف، بعد المتأخرين بعد بينهم اختلاف، صاحب الحدائق يرى المنع، إلا قبل يرون الجواز، علام الحلي يرى الجواز، وصاحب الحدائق يرى المنع. إذن اتفاق ماكو، شكو ماكو، كل شيء ماكو، كيف تدعي أنه الاتفاق يجبر ضعف المرسلة؟ نعم، لو قلت الإجماع بناء على تعريف التستري صحيح، الإجماع بناء على تعريف المحقق التستري يعني الإجماع الكاشف عن قول المعصوم ولو خالفه الأكثر، هذا صحيح. ولكن هذا لا يفيدنا. لماذا؟ لأن التستري متأخر. ومن هو الذي ذكره المرسلة؟ الشيخ الطوسي. فأنت تحمل كلام أيام الشيخ الطوسي والمفيد والعلام الحلي وفي زمنهم مصطلح الإجماع بمعنى الاتفاق لا بالمعنى الخاص الذي جاء به أسد الله التستري في المقابس. إذن الخلاصة، لو حملنا الجابر على الإجماع عند المحقق التستري لكان مخرجا صحيحا، لكنه لا يفيدنا في المقام، لأن من جاء بمفردة الإجماع لم يقصد المصطلح المتأخر لصاحب المقابس. واضح إن شاء الله. إذن المعنى الثاني التماس دعاء. المعنى الثالث أن الجابر لضعف الرواية الشهرة، الشهرة الفتوائية، سيأتي مناقشتها أيضا غير تامة ولا تجب. لاحظ العبارة: ونحوهما في الضعف. نحوهما الأول ما في التذكرة للعلامة الحلي، الثاني ما في المنتهى للعلامة الحلي. الأول التمسك بأن المقتضي موجود وهو وجود المنفعة، الثاني التمسك بأن تقدير الدية لها يفيد المالية. الآن الثالث يقول هذا غير تام: ونحوهما في الضعف دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتفاق. هذا الاتفاق المتقدم عن الشيخ والعلامة والشهيد، هاي الثلاثة كلهم متقدمين على صاحب المقابس. بدعوى الاتفاق، لاحظ الاتفاق الذي تقدم ذكره، يعني عن الشيخ الطوسي والعلامة الحلي والشهيد الأول قدس الله أسراره، لوهنها، يعني لوهن وضعف دعوى الاتفاق، وهنها يعني وهن دعوى الاتفاق المتقدم. جيد. هذه دعوى الاتفاق تارة نتكلم في مرحلة المقتضي وتارة نتكلم في مرحلة المانع. في مرحلة المقتضي غير تامة، من قال يوجد اتفاق؟ خلاف عظيم من المتقدمين يخالفون أعظم المتقدمين على المانع. كيف تقول متفقين على الجواز إذا المقتضي ما موجود؟ ثانيا، لو سلمنا أن المقتضي موجود المانع أيضا موجود، لأن هذه العبارة المنسوبة إلى الشيخ معارضة بعبارة الشيخ الطوسي في الخلاف والغنية بأنه يوجد إجماع على عدم الجواز. يلا صار لك إجماعين، عبارة اتفاق على الجواز وعبارة إجماع على عدم الجواز، صار تعارض، تعارضا تساقطا. واضح ولا؟ ولو غضينا النظر عن دعوى الإجماع الممانعة المقتضي ما موجود. لاحظ العبارة: ونحو ما في الضعف دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ والعلامة والشهيد قدس الله أسرارهم لوهنها، لوهن وضعف هذه الدعوة، دعوى الاتفاق، لأمرين. الأمر الأول بعد الإغماض عن معارضتها، معارضة دعوى الاتفاق عن الجواز بظاهر عبارتي الخلاف للشيخ الطوسي والغنية للسيد بن زهرة. ما هو الظاهر؟ هذه عبارته: من الإجماع على عدم جواز بيع غير المعلم من الكلاب. يعني يجوز بيع الكلاب المعلمة لتصيد، ويوجد إجماع على عدم جواز بيع الكلاب غير المعلمة. عنوان غير المعلمة يشمل إلى كلب الماشي، مراد بالكلاب المعلمة كلاب الصيد، يشمل كلب الماشية وكلب البستان. الدليل الثاني بوجدان، هذه بوجدان الوهن، لوهنها بوجدان، يعني بسبب وجدان. يلا هذه الجملة المعترضة نحذفها الآن. لاحظ العبارة من جديد: ونحوهما في الضعف دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ والعلامة والشهيد قدس الله أسرارهم لوهنها بوجدان الخلاف العظيم، يعني بسبب وجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى. فكيف يكون هناك اتفاق مع مخالفة الكثير منهم وذكرنا أقوالهم؟ وين ذكرناهم؟ ذكرناهم من البداية من صفحة 54 إلى 55 إلى 56. نعم الآن يستدرك، يقول لو أريد من الاتفاق الإجماع في منظور من؟ في مصطلح التستري. نعم لو ادعي الإجماع يعني على الجواز، هنا من إيراد لفظ الإجماع يعني يوجد فرق بين لفظ الاتفاق ولفظ الإجماع. نعم لو ادعي الإجماع أمكن منع وهنها، منع وهن دعوى الإجماع بمجرد الخلاف، يعني بمجرد خلاف الذي عبر عنه بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى، ولو من الكثير، يعني ولو كان الخلاف من الكثير بناء على ما سلكه بعض متأخر المتأخرين في الإجماع، يعني في حجية الإجماع من كونه، يعني من كون الإجماع منوطا بحصول الكشف، يعني الكشف عن قول المعصوم من اتفاق جماعة بسبب اتفاق جماعة، ولو خالفهم يعني بواسطة اتفاق جماعة، ولو خالفهم أكثر منهم، ونسب هذا القول إلى صاحب المقابس. يعلق الشيخ الأنصاري يقول مع أن دعوى الإجماع من صاحب المقابس ممن لم يصطلح الإجماع، ممن لم يصطلح هذا المصطلح الخاص بالإجماع وهو الشيخ الطوسي، كلام نحن في كلام الشيخ الطوسي والعلامة الحلي والشهيد الأول وهم لم يصطلحوا، يعني هكذا العبارة تكون أحلى. لاحظ العبارة، مع أن دعوى الإجماع يعني بهذا المعنى لصاحب المقابيس ممن لم يصطلح، يعني في حق من لم يصطلح الإجماع بهذا المعنى أنه يكشف عن قول المعصوم ولو خالفه أكثر، مع أن دعوى الإجماع ممن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتفاق، مثل هذا الاتفاق يعني الذي لا يضره مخالفة الأكثر، لا يعبأ بها، لا يعبأ بدعوى الإجماع هذا عند وجدان الخلاف، عند وجدان الخلاف الكثير بعد ما يثبت الإجماع. لماذا؟ لأن من ادعى الإجماع كالشيخ الطوسي أو العلامة أو الشهيد يرى أن الإجماع هو عبارة عن اتفاق الكل وليس عبارة عن اتفاق جمع يكشف عن قول المعصوم ولو خالفه الأكثر. إذن إلى هنا اتضح أن الاتفاق ليس جابرا لمرسلة المبسوط. ثانيا الإجماع في مصطلح صاحب المقابيس أيضا لا يجبر ضعف المرسلة. يبقى احتمال ثالث، الشهرة الفتوائية على الجواز بين المتأخرين. جواب، لا تجبر لأمور. أولا كثير من القدماء مخالفين هذه، بل حتى المتأخرين كصاحب الحدائق مخالفين، فكيف تجبر مع أنه هناك مخالفة؟ الثاني كثرة العمومات في مقام الحاجة، كثير من الروايات تمنع من بيع غير كلب الصيد مع أن هناك حاجة إلى كلب الماشية وهناك حاجة إلى كلب الزرع والبستان، فإطلاق العمومات من دون إيراد تخصيصها يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة. ما يصير الشريعة تطلق عمومات وتؤخر المخصصات مع أن هذه العمومات تعالج حالة فيها حاجة كبيرة عند الناس. واضح الكلام أو لا؟ العمومات تقول ماذا؟ لا يجوز بيع الكلب الذي لا يصيد، يعني يجوز بيع خصوص كلب الصيد دون ما عداه، ما عداه مورد حاجة. فلو لم تخصص الشريعة، لو لم تقل إلا كلب الماشية إلا كلب الزرع وأخرت هذا التخصيص يلزم منا تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا تكشف هذه العمومات على أن كلب الماشية ممنوع من بيعه. لاحظ العبارة. والثالث والملاحظة الثالثة، كتب الرواية لا توجد فيها هذه المرسلة المنسوبة إلى الشيخ الطوسي، بل حتى الشيخ الطوسي ما ذكرها في جامعيه التهذيب والاستبصار، ذكرت استطرادا في المبسوط. لاحظ المناقشات الثلاث. وأما شهرة الفتوى يعني على جواز البيع بين المتأخرين مذكورين صفحة 55 من هذه النسخة، فلا تجبر ضعف الرواية، فلا تجبر الرواية لثلاثة أمور. الأول، خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء بل حتى بعض المتأخرين كالشيخ يوسف في الحدائق. الثاني، ملاحظة ثانية، ومع كثرة العمومات يعني الناهي عن بيع الكلب، ومع كثرة العمومات التي تنهى عن بيع ما عدا كلب الصيد الواردة في مقام الحاجة، هي تذكر شيء مورد حاجة وهو احتياج الإنسان إلى مطلق الكلاب، الكلاب الصائدة وكلب الماشية وكلب الحائط. الرواية قالت فقط كلب الصيد هو الذي يجوز، معناته ماذا؟ أن البقية لا يجوز. ولو كانت الشريعة بتخصص وأخرت التخصيص يلزم من تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومع كثرة العمومات الواردة في مقام الحاجة يعني في مورد الابتلاء ولا يحصل التأخير. الملاحظة الثالثة، وخلو كتب الرواية المشهورة عنها يعني عن المرسلة، حتى أن الشيخ الطوسي لم يذكرها المرسلة في جامعه يعني في التهذيب، وفي نسخة أخرى في جامعيه يعني التهذيب والاستبصار، بل ذكرها في المبسوط. جيد يا أخي، يا أخي نحمل كلمات القدماء على المثال، يعني كلمات القدماء التي تجوز بيع الكلب السلوقي نحملها على المثال، وبالتالي يعني ليست حاصرة لما الروايات تقول، لما كلمات الفقهاء تقول يجوز بيع الكلب الصيد، يجوز بيع الكلب الصدوقي، يعني هي من باب المثال، تتممها ويجوز أيضا بيع كلب الصيد. الجواب، الأصل في العناوين هو الموضوعية للطريقية، الحمل على المثال يحتاج إلى قرينة، وبالتالي هناك موضوعية لخصوص الكلب السلوقي. قال وأما حمل كلمات القدماء على المثال، يعني حمل كلمات القدماء المجوزة لبيع كلب الصيد السلوقي على المثال أنه من أمثلة البيع الجائز بيع كلب الصيد، بعد ومن أمثلة الأخرى بيع كلب الماشية، ففي غاية البعد. ما هو وجه البعد؟ لأنه خلاف الظاهر، لأن كل عنوان مأخوذ يحمل على الموضوعية لا على المثال. جيد، كلام السيد ابن زهرة، كلام السيد ابن زهرة فيه خلل، أنت مسبية على أي حال. كلام السيد ابن زهرة إن حملت على المثال فيه خلل، وإن حملت على الموضوعية فيه خلل. لاحظوا معي جيدا قبل أن نطبق العبارة. الشيخ الأنصاري نقض على ابن زهرة بالكلب بالكافر، لاحظ جيدا، عذنا لا يجوز بيع الأعيان النجسة إلا الكلب، ولا يجوز بيع الأعيان المتنجسة إلا الدهن الذي الدهن المتنجس للاستصباح. هنا من قول لا يجوز بيع الأعيان النجسة إلا الكلب، والحال ان الكافر عينه النجسه ويجوز بيعها. واضح النقد عليه او لا؟ لاحظوا عباره السيد بن زهره صفحه 57 حتى يصير الاستثناء واضح كيف النقد عليه. لاحظ العباره يقول هكذا: ويدخل في ذلك، يعني ما يحرم الانتفاع به، النجس، يدخل النجس إلا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد، هذا واحد، والزيت النجس لفائدة الاستصباح تحت السماء، هذا اثنين. شاهد هنا: ويدخل في ذلك، يعني ما يحرم الانتفاع به، يدخل النجس إلا ما خرج بالدليل. أول مثال يذكره ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد، هنا من الكلب المعلم للصيد، هل هو من باب المثال أو هو من باب ماذا؟ من باب الحاصر. إذا من باب الحاصر هذا غير صحيح، المفروض يقول ويدخل في ذلك النجس إلا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد والكافر، لأن الكافر عين النجسة خرج بالدليل جواز بيعه. واضح ولا؟ هذا إذا حملنا على الموضوعية، إذا تحمل كلام السيد ابن زهراء على الموضوعية في هذه الحالة ننقض عليه بالكافر، لكن يمكن تخريج إليه. المثال هذا لما قال من الكلب المعلم للصيد، هذا ليس مثال للكلب، حتى تقول هو حصر الكلب في خصوص الكلب الصيد، لا، هذا مثال للنجس. يعني يقول لا يجوز بيع النجس ولا يجوز بيع المتنجس، مثال بيع النجس كلب الصيد، مثال بيع المتنجس الدهن المتنجس للاستصحاب. فهنا الكلب كلب الصيد ليس مثال للكلب، وإنما مثال للنجس، سواء كان كلبا أو كان كافرا. ويا يا جماعة لو لا، إذن كلام السيد ابن زهراء لو حملنا على الموضوعية كلامه ما يتم، لأن ما يستثنى من النجس ليس خصوص كلب الصيد، بل الكافر أيضا يستثنى. إذا تحمل على المثال، ليس الأمثلة لا تنحصر في خصوص كلب الصيد، تشمل أيضا النجس له الكافر، لكن يمكن أن يقال كلب الصيد ليس مثال للكلب، وإنما مثال للنجس. النجس كما يشمل كلب الصيد يشمل أيضا الكافر. يلا لاحظ العبارة: وأما كلام ابن زهر المتقدم فهو مختل على كل حال، على كل حال، يعني سواء حملناه على المثال أو حملناه على الموضوعية الحاصل، لأنه سيد ابن زهر استثنى الكلب المعلم عما يحرم الانتفاع به، هكذا قال، ويدخل في ذلك ما يحرم الاستثناء ما يحرم الانتفاع به النجس إلا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد، فاستثنى الكلب المعلم مما يحرم الانتفاع به، مع أن الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر، يعني مع وجود إجماع على جواز الانتفاع بالكافر، فكيف استثنى خصوص كلب الصيد ولم يستثني الكافر أيضا؟ فحمل كلب الصيد على المثال، يعني على المثال، يعني لا على الموضوعية، لا يصحح كلامه، يعني لا يصحح كلام السيد بن زهرة، بل يبقى كلام السيد بن زهرة فيه خلل، إلا أن يريد، يعني السيد بن زهرة، كونه، يعني كون كلب الصيد مثالا ولو للكافر أيضا، يعني كلب الصيد مثال لمطلق النجس. النجس إما يكون كافر وإما يكون كلب الصيد. واضح هاي العبارة؟ ولو للكافر أيضا، يعني ولو كان كلب الصيد مثالا للنجس الكافر. بعد لا يرد إشكال على السيد بن زهرة بناء على هذا. واضح العبارة أو لا؟ إذا نرجع إليها هكذا يقول: ويدخل في ذلك النجس إلا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد. هذه من الكلب المعلم، هذه مثال إلى النجس، يعني النجس له مصداق وهو الكلب المعلم للصيد، وله مصداق آخر ومثال آخر وهو الكافر. نرجع إلى العبارة هنا، فيصير الكلب مثال للنجس والزيت مثال للمتنجس. قال: إلا أن يريد كونه مثالا ولو للكافر أيضا، يعني هذا مثال إلى النجس في مقابل مثال المتنجس، كما أن استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجسة. هذا يعني خذ هذا الشيخ الأنصاري، إلى هنا ثبت الجواز والمانع، إلى هنا ثبت الجواز. يقول: لكن إذا اتراجع كلمات المتقدم للدل على المانع هذا، ولكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين بضميمة، يعني مع ضم أمارة الملك في هذه الكلاب. ما هي أمارة الملك؟ من قبيل حق الاختصاص، حق أن تختص بكلبا. بعد يجوز استئجارها، حق الاستئجار. ثلاثة، الدية. هذه أمارات وعلامات على الملكية، لا تشلب بالملكية لوحدها، هناك عدة علامات. يجوز تستأجر الكلب، يجوز ماذا؟ أن تختص بالكلب وتثبت إليه الدية، هاي كلها علامات الملكية. يوجب الظن بالجواز، يعني جواز بيع كلب الماشية أو الحائط حتى في غير هذه الكلاب، غير هذه الكلاب يعني التي للصيد، مثل كلاب الدور والخيام. دور جمع دار، والخيام معروف جمع خيمة. فالمسألة لا تخلو عن إشكالين، وإن كان الأقوى يعني بحسب الصناعة العلمية، وإن كان الأقوى بحسب الأدلة، والأحوط في العمل هو المانع، يعني مانع بيع كلب الماشية وكلب الحائط. فافهم لعله إشارة إلى منع الأقوائية. أنت تقول الأقوى على المانع؟ لا يا أخي، لا نسلم بهذه الأقوائية. لماذا؟ أولا أنت تقول القدماء على المانع. يا أخي يا أخي، يوجد من القدماء من يجيز، أولهم شيخ الطائفة الطوسي، بالإضافة إلى قرائن أخرى اللي ذكرها: أمارات الملك في هذه الكلاب، وشهرة الجواز بين المتأخرين. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. واتضح أن بيع كلب الماشية أو الزار فيه خلافون، فهناك من يرى الجواز وهناك من لا يرى الجواز. ومقتضى الاحتياط هو ماذا؟ التوقف. الأحوط وجوبا التوقف، يعني اجتناب بيعها، وإن كان بحسب الصناعة جائز ما دام تترتب عليها فائدة ومنفعة. المسألة الثالثة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.